الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أراد ما العباد فاعلوه، ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته. أيها المباركون، هذا برنامجكم مشارق الأنوار، واليوم لقاؤنا عن إمام علم محبب إلى النفوس، هو الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نبدأ باللقب والاسم والكنية والمولد، ثم نفي إلى بعض الخصال، ثم نتحدث عما قاله وذكره في كتاب زاد المعاد، ثم في لقاء بعد ذلك إن شاء الله تعالى نتحدث عن فوائد قالها في كتابه الفوائد. لقبه شمس الدين، وكانت الألقاب يومئذ تكثر في الناس، فلم يكن لأهله بد أن يلقبه، واسمه محمد ابن أبي بكر، ويقال الزرعي نسبة إلى مكان يقال له زرعة، الدمشقي لأنه عاش في دمشق وتوفي فيها، الحنبلي لأنه كان يتبع مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. هذا ما يتعلق باسمه ونسبه وكنيته رحمه الله. أما شخصه فإن هذا القبول في الأرض الذي تراه قوامه إن شاء الله تعالى الصدق مع الله، ونيل ذلك ناله ابن القيم فيما نذهب والعلم عند الله إلى اجتماع صفتين جليلتين فيه، العلم والعبادة. ولننظر فيما قاله بعض تلاميذه أو بعض أقرانه عنه، قالوا كان إذا صلى الصبح يجلس يذكر الله حتى يتعالى النهار، ويقول هذه غدوتي لو لم أقم بها لسقطت قواي. ويقول عنه ابن كثير لا أعلم أحدا أعظم في زماننا عبادة منه، لا أعلم أحدا أكثر في زماننا عبادة منه، فكان حظه من العبادة حظا كبيرا. وأما العلم فقد قال بعض أقرانه ممن أدركوه ما تحت أديم السماء أوسع علما منه، ما تحت أديم السماء أوسع علما منه، ومؤلفاته شاهدة على ذلكم الوصف. فاجتمع فيه رحمة الله تعالى عليه علم وعبادة، ونحسبه والله حسيبه أن يكون أنه كان صادقا كل الصدق مع ربه. ولئن كان يقول كما يقول شيخه شيخ الإسلام إن الإمامة في الدين إنما تنال بالعلم واليقين، وهذا كله مستنبط من كتاب الله الكريم، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. له تلاميذ كبار، وعندما يكون التلاميذ كبارا في الغالب هذا دليل على علو كعب الأستاذ، فمن ذلك ابن رجب، الإمام الذهبي، ابن كثير، الفيروزابادي، كل هؤلاء تلقوا شيئا من العلم قل أو كثر من الإمام ابن القيم. بقينا في التعريف بكلمة ابن القيم، كانت هناك مدرسة في دمشق تسمى المدرسة الجوزية، ويجعل عليها قيم في كل حين، والده كان قيما عليها، فيظهر أن مدة إشراف والده على هذه المدرسة طال، فأصبح كأنه لا قيم على المدرسة إلا أبوه، فعرف بعد ذلك بابن قيم الجوزية، قيم الجوزية يعني ابن المشرف على المدرسة الجوزية، ثم حذف المضاف إليه وبقي المضاف فألبس التعريف فأصبح يعرف بابن القيم. لازم ابن القيم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وناصره مناصرة كبرى، ولذلك حبس معه، وترك ابن القيم مؤلفات عديدة تدل على سعة علمه، حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، تحفة المودود في أحكام المولود، الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، زاد المعاد في هدي خير العباد، كتب يصعب حتى حصرها وحفظها من كثرتها، وقد أوصلها بعض أهل العلم من أهل التحقيق إلى 98 مؤلفا، وهذا ليس بالشيء اليسير. إعلام الموقعين عن رب العالمين، وهذا من أشهر كتبه وهو في الأصول. هذه الكتب التي هي اليوم مصدر ومرجع لطلاب العلم، وهؤلاء الأفذاذ من الطلاب الذين أخذوا عنه ثم سادوا في زمانه وبعد وفاته، كل ذلك من البراهين على علو كعب هذا الرجل المبارك في العلم في الدين رحمه الله تعالى رحمة واسعة. هذا الإمام له كتاب قيم في سيرة الحبيب الشفيع نبينا صلى الله عليه وسلم، أسماه زاد المعاد في هدي خير العباد. فهدي النبي صلى الله عليه وسلم إنما يسوق إلى رضوان الله، ورضوان الله عز وجل إنما يناله المؤمنون النيل الأكبر يوم القيامة يوم المعاد. هذا يوم المعاد يحتاج إلى زاد، الله يقول وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وقال ولباس التقوى ذلك خير. هذا الزاد لن يكون حقا زاد حتى يكون مبنيا على هدي خير العباد. ومن خير العباد؟ نبينا صلوات الله وسلامه عليه. فانظر إلى التوفيق أصلا في عنوان الكتاب، زاد المعاد في هدي خير العباد صلوات الله وسلامه عليه. هذا الكتاب واسع جدا، لكن سنقف معه بعض الوقفات، وقلت في لقاء قادم إن شاء الله نتكلم عن وقفات مع كتاب الفوائد، فلنبدأ بالوقفات مع كتابه زاد المعاد. تكلم عن مسألة الاختيار في أول الكتاب، وأن ذلك من دلائل ربوبيته جل وعلا وألوهيته، ومن دلائل الحكمة، حكمة الله جل وعلا. كيف ناقش ابن القيم مسألة الاختيار؟ قال إن الله عز وجل خلق السماوات سبعة، لكن السماء التي هي أعلى الدانية من العرش، السماء السابعة، جعلها جل وعلا لما عظم وجل من الأمور. فالمقربون منه تبارك اسمه جل ثناؤه موطنهم مساكنهم السماء السابعة. إذن السماء السابعة مفضلة مختارة على بقية السماوات. الملائكة مخلوقون من نور. ثم ذكر ابن القيم أن جبريل وإسرافيل وميكال، هؤلاء الثلاثة اختارهم الله عز وجل من عالم الملائكة، واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه في صلاة الليل اللهم رب جبريل وإسرافيل وميكال فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. فنظر إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم خص هؤلاء الأكابر من الملائكة بذكر أسمائهم اللهم رب جبريل وإسرافيل وميكال، فجعل هؤلاء الملائكة هم أفضل الملائكة. وهو الآن يبني قضية الاختيار، كيف أن الله اختار هؤلاء الثلاثة عن بقية الملائكة عليهم السلام جميعا. ثم جاء إلى مسألة الرسل، فقال إن الله عز وجل خلق بني آدم كلهم، وهذا لا ارتياب فيه. ثم من هؤلاء الخلق جميعا اختار جل وعلا منهم 124,000 أنبياء. ثم هؤلاء 124,000 اختار الله عز وجل منهم 313 على أنهم رسل. ثم اختار من هؤلاء 313 خمسة هم أولو العزم من الرسل. فانظر إلى الترتيب الذهني في قدرات هذا الإمام الجليل، وكل ذلك مبني على كتاب وسنة وأثر صحيح بين في أن الله عز وجل اصطفى الأنبياء، ثم اصطفى الرسل من الأنبياء، ثم اصطفى أولي العزم من الرسل، ثم اصطفى نبينا صلى الله عليه وسلم من أولي العزم من الرسل، ثم أتى للأجناس، فكيف أن الله عز وجل اصطفى بني إسماعيل، ثم اصطفى كنانة من بني إسماعيل، ثم اصطفى قريشا من بني كنانة، ثم اصطفى بني هاشم من قريش، ثم اصطفى محمد بن عبد الله بن عبد المطلب من بني هاشم. فهو صلى الله عليه وسلم نبينا خيرة الله عز وجل من خلقه بلا ارتياب ولا امتراء. قال شوقي رحمه الله الله قسم بين الخلق رزقهم وأنت خيرت في الأرزاق والقسم، إن قلت في الأمر لا أو قلت فيه نعم فخيرة الله في لا منك أو نعمي صلوات الله وسلامه عليه. نحن هنا نتحدث عن ما كتبه هذا الإمام الكبير في أول كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد. ثم نرى الكتاب بعد ذلك مليئا بالمعارف، يعرفك ببعض أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، يعرفك بالرجال الذين كانوا محيطين به صلوات الله وسلامه عليه. فالأذان مثلا شعيرة عظيمة من شعائر الدين، ذكر ابن القيم في الكتاب بعضا من مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال هم أربعة، واثنان في مسجده، وواحد في قباء، وواحد في مكة. فأما الاثنان الذين في مسجده، بلال وعبد الله بن أم مكتوم، وسعد القرض في قباء، وأبو محذورة في مكة، ولكل من هؤلاء طريقته في الأذان، لبلال طريقته ولأبي محذورة طريقته. وكيف أن الأئمة الأربعة أخذوا من هؤلاء، وبعضهم جمع ما بين أذان بلال وإقامة أبي محذورة، والإمام أحمد اكتفى بأذان بلال. فالأذان الذي في مساجدنا اليوم وهو مذهب الإمام أحمد إنما هو مستقى من أذان بلال، ولأبي محذورة أذانه أخذ به الشافعي، لأن الشافعي استوطن مكة دهرا، وللإمام مالك رأيه في الجمع بين الأذانين. والمقصود أن الكتاب كما جاء مبينا لأشياء إيمانية، جاء مبينا لأشياء تتعلق بالحياة المعرفية عن سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم لما ذكر المؤذنين. كما ذكر المؤذنين ذكر الموالي الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقدم زيد بن حارثة، قدم زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه عليهم، لأنه كان حب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان أبا حبه وهو أسامة بن زيد، فذكر زيدا وخصه بالذكر. ثم ذكر بقية موالي النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم ثوبان رضي الله عنه. وثوبان هو الذي يقول عن المفسرون إنه غاب دهرا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم لقيه وقد تغير لونه، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام عن الحال، فذكر أنه إذا اشتاق إليه في الدنيا يمكن له أن يأتيه، لكن ما الشأن يوم القيامة وهو صلى الله عليه وسلم في تلك المنازل العالية؟ فأنزل الله عز وجل قوله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذه يذكرها المفسرون سبب نزول في خبر ثوبان رضي الله عنه وأرضاه. وثوبان هو الذي روى حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يتكفل لي ألا يسأل الناس شيئا وأتكفل له بالجنة، فكان ثوبان لا يسأل الناس شيئا. فذكر بعضا من موالي النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر أسيافه، ذكر دروعه، ذكر من كان يقوم بخدمته، كل ذلك غناء وإثراء معرفي لكل من يقرأ زاد المعاد في هدي خير العباد. لم يكتفي ابن القيم بذكر أخبار الرجال، وإنما عرج بعد ذلك على الصناعة الفقهية وهو فيها إمام بلا شك، فذكر هديه صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وهديه في الصيام، وهديه في الحج والعمرة والزكاة. فأصبح الكتاب كتاب سيرة وكتاب فقه في آن واحد. ولما جاء لمسألة الصيام في يوم عرفة، فذكر فضل يوم الجمعة، وحديث خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، وكيف أن الله عز وجل بلسان رسوله صلى الله عليه وسلم فضل يوم عرفة، وكيفية الجمع. فذكر أن يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع، ويوم عرفة ويوم النحر أفضل أيام العام، وأن الناس في صعيد عرفة المجتمعين فيه هذا اليوم بالنسبة لهم عيد لأنهم مجتمعون، لكن لغيرهم ليس عيدا. فلأجل ذلك كان من الأفضل أن لا يصوم الناس في صعيد عرفة، وكان الأفضل لمن لم يكن على صعيد عرفة أن يصوم، لأنه لا يعد في حقه يوم عيد. وأما الناس كذلك لا يسن لهم إفراد يوم الجمعة بالصيام لأنه يوم عيد. أخذ يوازن بين الأمر بأسلوب علمي فقهي يستند فيه كثيرا على أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. كما نظر إلى الليلتين الظاهرتين شهرة وبركة، ليلة القدر وليلة الإسراء والمعراج أيهما أفضل، فأسند إلى قوله يقول بعض الناس، وكأنه أراد أن يخرج بنفسه عن المسألة، قال يقول بعض الناس إن ليلة القدر بالنسبة للأمة أفضل من ليلة الإسراء والمعراج، وليلة الإسراء والمعراج بالنسبة لنبينا صلى الله عليه وسلم أفضل من ليلة القدر. فهو صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج أكرم كرامة عظيمة جليلة من ربه جل وعلا: جبت السماوات وما فوقهن دجا على منورة درية اللجم، ركوبة لك من عز ومن شرف لا في الجياد ولا في الأينق الرسم، حتى بلغت سماء لا يطار لها على جناح ولا يسعى على قدم، وقيل كل نبي عند رتبته، ويا محمد هذا العرش فاستلم، مشيئة الخالق الباري وصنعته وقدرة الله فوق الشك والتهم. فهو صلى الله عليه وسلم أري ملكوت السماوات كما أري ملكوت الأرض، هذا بالنسبة له صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج. ليلة القدر قامها عليه الصلاة والسلام وتحراها، لكن الله عز وجل قد قال له: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فهو صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ذنبه ما تقدم منه وما تأخر، فهو يقوم تعبدا وإخلاصا واجتهادا وشكرا منه لربه جل وعلا. أما نحن معشر المسلمين فليلة القدر بالنسبة لنا مطية إلى رضوان الله، طريق إلى نيل فضل الله جل وعلا. إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. فهي بالنسبة لنا مجال عبادة، مجال تقوى، مجال تقرب إلى الله جل وعلا، نهتدي فيها بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. قام ليلة القدر صلوات الله وسلامه عليه، رغب فيها من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذا فضل عظيم، ويجري هذا الفضل على رمضان كله، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذه الموازنة بين الليلتين المباركتين، ليلة الإسراء والمعراج وليلة القدر، بسطها ابن القيم بأسلوب علمي محكم يجعل كل منصف يتعلق بالكتاب يقرأ فيه، يستفيد منه، يأخذ عنه. ومع ذلك لا ندعي لابن القيم ولا لغيره العصمة في الكتاب، بعض ما لا يوافق عليه ابن القيم شأن أي كتاب. وابن رجب تلميذ ابن القيم هو قائل الكلمة الشهيرة، قال: يأبى الله العصمة إلا لكتابه، والمنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه. ولا يقال في حق ابن القيم في زاد المعاد أنه قليل خطأ، بل يكاد الخطأ يكون نادرا إلا أشياء يسيرة يمكن عدها. لكن الكتاب إماما في مسألة معرفة سيرة وأحوال وأخبار وهدي نبينا صلى الله عليه وسلم، وعنوانه دليل عليه: زاد المعاد في هدي خير العباد صلوات الله وسلامه عليه. ونفس ابن القيم في الكتاب نفس طويل يجعلك لا تمل، ويجعل الأمر بالنسبة لك شبه مكتمل، ويغنيك عن كتب كثيرة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. بقي أيها المبارك في اللقاء القادم إن شاء الله نتم الحديث عن هذا الإمام الجليل، ونأتي إلى كتاب من كتبه، هو كتاب الفوائد، فنستفيد منه بعض المفردات والأقوال التي قالها ابن القيم، ثم نعلق عليها فيما يقربنا إلى الله زلفى. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وعان الله على قوله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.